أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا، في بعض التجار من الإخوة في المنشية بعت لنا سألوا عن حكم مسدس بالليزر. مسدس بالليزر مستورد من الصين. المسدس يعمل طلع أشعة ليزر، وفي الآخر أصوات طلقات، واحد ببقه بيقول بوم بوم بوم، وبعدين اضرب عائشة اضرب عائشة. مين اللي مطلع هذا؟ الشيعة طبعا، الشيعة، سموم الشيعة. ما عرفوش يدخلوا البلد دخول رسمي، يلفوا بدخول بحادة تانية بسموم الشيعة. كره عائشة رضي الله عنها اللي كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انزل للأطفال الصغار والطفل عقله يحفظ بسرعة هذه الأشياء. اضرب عائشة يبقى لعب الأطفال، اضرب عائشة. بغضهم للسيدة عائشة رضي الله عنها وكفرهم بسبب ذلك، أو كثير منهم ممن يقذفون عائشة وقد برأها الله عز وجل في كتاب، فهؤلاء المسدس اضرب عائشة بالمسدس، اقتل عائشة. فهم يدعون على عائشة الكذب والزور رضي الله عنها، ويكفرونها ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تدخل لنا السموم بتاعتهم عن طريقة حرام، لا يجوز استيراده ولا يجوز بيعه، واللي نزل منه حاجة يستغفر ربه ويتوب إلى الله ويمتنع عن ذلك ويرد هذه الأشياء. ولا يجوز لأحد المسلمين أن يشتري مثل هذا لأولاده. سمم عقائد المسلمين في أمهات المؤمنين، في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت، لا يحل بيع ذلك ولا يحل استيراده. والعدب أنه تلاقي في شهر رمضان، شهر الطاعة والعبادة، البعض يقع في أشياء عجيبة جدا تنافي الصوم، زي اللي يستورد المفرقعات ويستورد الصواريخ ويستورد الأذى يؤذي بها خلق الله، وهذا يؤذي بها الأموات، يأذي بها السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لعنة الله على الظالمين. روى الإمام الترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخل رجل وجلس أمامه فآذى عائشة بكلام، تكلم بكلام غير طيب عن عائشة رضي الله عنها، فإذا بعمار يغضب غضبا شديدا ويقول أغرب مقبوحا منبوحا، أغرب مقبوحا منبوحا، تسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يتورعون عن ذلك، فاحذروا منهم، احذروا من هؤلاء. ده الأمر للإخوة، يعني مستعجلين على هذا الحكم اللي في هذا المسدس عشان يستوردوه ولا ما يستوردوهوش، فنرجو أن يمتنعوا من ذلك ومن أمثاله. نسأل الله توفيق الجميع للخير ولما يحبه ويرضاه. نرجع لدرسنا. وصلنا في الصوم، قلنا تعريف الصيام بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من مسلم أو مسلمة، مسلم أو مسلم، مميز أو مميزة، بشرط أن المرأة تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس. يبقى لا يجوز المرأة أن تكون في أثناء شهر رمضان حائضا وتصوم، لا يجوز لها، نفساء وتصوم، لا يجوز لها ذلك. ربنا رحمها وخفف عليها وجعل لها أنها تفطر في وقت ينزل منها الدم فيضعفها، يبقى حتصوم كمان، يبقى لا طعام ولا شراب ونزول للدم، هذه تقتل نفسها. فجاءت الشريعة تمنع. ويمكن البعض من النساء تعافر فيها، لا أنا حصوم عشان بحب الصيام، لا حرام الصوم، لا يجوز لك أن تصوم. فحرم الله عز وجل عليهن ذلك، أن تصوم المرأة وهي حائض أو وهي نفساء. ربنا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ولا تقتلوا أنفسكم. فالمرأة حين ينزل منها هذا الدم من بدنها وتضعف وبعدين كمان تصوم، لا، الشريعة تمنعها. وأجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران رمضان، يعني الأيام اللي هي فيها حائض أو نفساء، وتقضيان، يعني بعد رمضان تقضي خلال العام أو حسب ما يتيسر لهما، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما صومهما، يعني لو أن المرأة صامت وهي حائض في نهار رمضان تظن أن هذه عبادة وتؤجر عليها، لا لا تؤجر، بل تأسم عليها لأنها خالفت أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا تخفيف من الله عز وجل أن المرأة إذا حاضت في أيام حيضها لا يجوز لها لا تصلي ولا تصوم. الصلاة يصعب أن يقال اقضي الصلاة، يشق على المرأة تقضي صلائه، تقعد 7 أيام في الحيض وبعدين تصلي 35 صلاة، مشقة شديدة عليها. لذلك لا، الصلاة رفعها الله عز وجل عنها في ذلك، فليس لها أن تصلي في حيضها، يحرم أن تصلي في حيضها. وأيضا لا قضاء، ما بتقضيش الصلاة، إنما الصوم، الصوم يلزمها القضاء ابتداء، فيبقى هنا الأداء لا ما عليهاش أداء، ولكن عليها القضاء طالما أنها تمكنت من ذلك. يبقى تقول نؤمر بالقضاء، يبقى هي في رمضان حائض ولا ما تصومش، ولكن اقضي بعد رمضان حين يتيسر ذلك. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يبقى المرأة في يقضي حيضها لا تصلي ولا تصوم. الحائض والنفساء سواء، أنه هذه حكمها أنها تفطر وتقضي، والأخرى تفطر أيضا وتقضي. إذا وجد الحيض في جزء من النهار، لو أن المرأة حاضت في جزء منها، فرضنا أن هي صبح الصبح صيمة لغاية العصر وبعدين نزل عليها حيضها، خلاص تفطر، تفطر من الآن. ليس لها أن تقول حكمل الصوم بتاع اليوم، ليس لها ذلك، إنما عبادتها طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يلزمها أن تفطر، يجب عليها ذلك. طيب فرضنا ما لهاش نفس أنها تأكل، ما أكلتش، لكن خلاص نوت أن هي الإفطار، لا شيء. لكن المهم أنه لا يجوز لأحد أنه يعني يأتي بعبادة من غير شروط العبادة وأركان العبادة متبدحا حنعمل هذه العبادة، لا ليس له ذلك. المرأة الحائض شرط الصلاة الطهر، أن تكون طاهرة، وشرط الصلاة أنها تتوضأ للصلاة، تكون على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فلو أن إنسانا قال أنا مش متوضي ومكسل أتوضأ، بس أنا بحب ربنا عايز أصلي أو ما أصلي ركعتين، يا ترى هياخد ثواب في هذا؟ وما ليأخد إيه؟ ياخد ذنب، ياخد ذنب، إن هذا متبدح في فعل هذه العبادة، متطاول على الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تدخل حضرة الصلاة إلا وأنت على وضوء، فلما يجي إنسان لا من غير وضوء أنا حصلي، لا ليس له، إنما من غير وضوء تذكر الله عز وجل زي الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تتعبد افعل. أما إنه تجترئ على الصلاة من غير وضوء مع الإمكان، هذا لا يحل. كذلك المرأة في صومها لما تقول أنا حائض بس حصوم عشان بحب الصيام، لا يجوز لها ذلك، إن الشريعة أمرتها بالإفطار. العبد المسلم لما يجي يوم العيد يقول أنا متعود على الصيام وبحب الصيام حصوم يوم العيد، يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر عليه، بل يأسهم على ذلك. يوم العيد أمرنا أن نفطر في أيام العيد الفطر وأيام عيد الأضحى الإفطار، يوم الفطر يوم، يوم الأضحى يوم، وثلاث أيام تشريق، يبقى 5 أيام في السنة يجب عليك أن تفطر فيها. فلا يجوز لك أن تقول أنا أتعبد لله بإني أصوم، أنت بجد شرع تاني غير شرع الله عز وجل. شرع الله يحل لك أشياء ويحرم عليك أشياء. قال لنا في سورة الأعراف إيه؟ الذين يتبعون الرسول صلوات الله وسلامه عليه، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الشريعة نعرفها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرام لا يجوز لنا أن نفعله أو أن نأتيه، هذا حلال يجوز لنا أن نأخذ به. فإذا جئنا على الحرام قلنا لا حنعمل طاعة لله وعبادة، ليس الطاعة لله ولا عبادة، ولكن يأثم الفاعل لذلك. يبقى هنا الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم. لو نزل الحيض على المرأة في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، يلزمها الإفطار. يقول أهل العلم متى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثيمت ولم يجزئها. إذا أمسكت في وقت حيضها إننا صائمة وتقرب لله بذلك، تأثم ولا يجزئها ذلك ويجب عليها القضاء. لكن لها لو أمسكت لا بنية الصوم، يعني إن هي ملاش نفس تأكل، ما لناش دخل بهذا الشيء، يبقى لا نقول إنه حرام، لا يحرم عليها إلا أن تمسك بنية، تمسك بنية الصوم هذا الحرام. طيب إذا طهرت الحائط في أثناء اليوم، كانت حائط في وقت الفجر جاءت عند الضحى طهرت المرأة، هل يجب عليها أن تمسك؟ الراجح لا، لا يجب عليها أن تمسك، يجوز أن تكمل اليوم مفطرة لأنها بدأت اليوم مفطرة، شرعا يلزمها الإفطار. طيب لو أنها أمسكت بنية أن حرمت اليوم وتشبه بالصائمين، هل تأثم في هذه الحالة؟ لا ما تأثمش فيها. فرق بين أن هي حائض والأن هي طاهرة، نفس الحكم اللي نقوله في الإنسان المريض إذا أصبح مفطرا لمرضه بسبب المرض، جاء في نص النهار صحى. هنا بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم يقول يستحب له أن يمسك بقية اليوم، يستحب له. طب هل يجب عليه؟ لا ما يجبش عليه، لأن الصوم نفسه غير معتبر، هذا الصوم غير معتبر، الذي يجب عليه هو الصيام المعتبر. يبقى المسافر أيضا كان مسافرا وبعدين أفطر بسبب السفر وحضر البلد بتاعته، وصل وقت الظهر، وقت الظهر الآن هو راجع من سفر وهو مفطر في أول النهار، يقولون يستحب له أن يمسك بقية النهار، هل يجب عليه؟ نقول لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه، ليس هو صوما شرعيا ولكن تشبه بالصائمين. يبقى هنا لو أنه ردع بيته أفطر وأكمل الإفطار لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه مفطر بعذر شرعي، أفطر بعذر شرعي. طيب هذه الحائض والنفساء، الشيخ الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، ربنا رخص سبحانه تبارك وتعالى فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذكر لنا من كان منكم مريضا أو على سفر، وهنا المريض والمسافر عدة من أيام أخر. طيب إذا كان هذا المريض مرض على طول ما بيروحش، هذا المرض مريض بالكلى عنده فشل كلوي أو عنده الكبد فشل، والأطباء أمره لابد أنك تفطر، لازم تفطر، فهنا يفطر هذا الإنسان، يعمل إيه؟ جعلت له الشريعة البدل في قول الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه، يطيق الصوم كأنه كان هذا في البداية، بمعنى أنه يصوم يطيق بمشقة شديدة جدا، بمشقة شديدة، وده اللي كان بيحصل للصحابة في أول ما فرض عليهم الصوم. فاكرين فرض إزاي الصوم؟ كان يبتدي الصوم من صلاة العشاء ويفضل صايم الليل كله وبعدين النهار كله لغاية المغرب، بل لو نام وقت المغرب كمل اليوم الثاني بنفس الصوم كمل. فهذا يطيق، يعني يجهد هذا الصوم، بيقدر بمشقة شديدة، يقدر بس بمشقة شديدة. فكذلك هنا الكلام في المريض الذي يجهده ويتعبه الصوم ولا يبرأ من مرضه، هذا مريض مرضا مزمنا، المرض لا يرجى برؤه وزواله زي أمراض كثيرة معروفة، فهذا الإنسان ترخص له الشريعة طالما أن الصوم يؤذيه في مرضه، فما جعل الله عليكم في دينكم حرجا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى يفطر هذا الإنسان. وربنا يتكرم ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ربنا رحيم، أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يبقى هذا الإنسان المريض مرضا يجهله أن يصوم ويتعب، وأمره الأطباء بالإفطار. طيب ما هو في رمضان وبعد رمضان نفس الحكاية، الحل فيه إيه؟ الشريعة جاءت بأنه فدية طعام مسكين، دي اسمها فدية، فدية مش كفارة، كفارة تأتي في من أفطر بجماع في نهار رمضان، هذا عليه القضاء وعليه الكفارة. الكفارة بتبقى عتق رقبة إذا ما كانش بيصوم شهرين متتابعين، إذا ما كانش يطعم 60 مسكين، اسمها الكفارة. لكن هنا في هذه الحالة نسميها الفدية، أصغر وأقل، فيفدي مكان هذا اليوم بأنه يطعم مسكينا واحدة. إذا هذا في المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض مرضا مزمنا والصيام يتعبه، إذا على ذلك يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وله أجر الصائم، له أجر الصائم. إذا ربنا لما يجعل البدل بيبقى الحكم واحدا، فلما يقول لك صوم طيب إذا ما كانش يقدر الصيام عليك الفدية مكانه، فأنت تؤجر على ذلك. الثاني الشيخ الذي يجهد الصوم، ممكن يكون شيخا كبيرا وصل 90 سنة 80 سنة ويشق عليه جدا الصوم، مش مريض مرضا مزمنا ولا شيء، ولكن ما يقدرش ان هو يصوم مع كبر السن، الدورة الدموية ما بتجريش في جسمه كويس، بيتعب ما يقدرش يصوم على نص النهار، ممكن يغمى عليه من الصيبة على ذلك. إذا أجهده الصوم جاز له أن يفطر. من رخصت له الشريعة في الإفطار لا يجوز لنا أن نعيره بذلك. يعني أحيانا البعض الناس يقول يعني تصوم يا أخي ما تصومش ليه، الصيام أفضل، ويفتي بغير علم بجهل. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الحلال والحرام إلا من يعرف ذلك. وربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى هنا الإنسان الكبير في السن الذي لا يقدر على الصوم فأفطر مع شدة المشقة عليه في الصوم ومع كبر السن، يبقى على ذلك لا يلام على ذلك، ويبقى يطعم مسكينا إذا كان هذا العذر عذرا مستديما كالمريض مرضا مزمنا. يبقى هنا الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يلزمهما الفدية. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين يمكن لما نقرأ في كلام الفقهاء حيقولون طعام المسكين يطعم نصف صاع، يطعم مدا من طعام، مد بمعنى ملء الكفين من الطعام من الأقوات. الآن في زماننا الأسهل من ذلك نقول أطعمه وجبة، وجبة لهذا المسكين يسهل علينا ذلك، ما أكله أنا أطعم منه هذا الإنسان المسكين. إذا ما اديش الحاجة اللي أنا ما بأكلهاش، لو اديت له مدا من قمح هيعمل بيه إيه؟ ولا حاجة، هيروح يبيعه مش هيجيب له أنه يأكل بثمنه. لكن هذا كان يجزي في الماضي، في الماضي كان سهلا أنه يدي للفقير مدا من قمح، ما هو بيعمل كده مد من قمح يطحنه في الراحة وبعدين يبله بالماء وبعدين يصنع منه الرغيف. لكن الآن يصعب هذا. يبقى هنا لو جيت لفقير قلت له خد حبة تمر دول افطر عليهم مكان إلا أنا بنفطر في نهار رمضان بسبب الشيخوخة أو بسبب كذا، هيعمل إيه بالتمر؟ هياخده يبيعه عشان يشتري فول وفلافل ويأكل. يبقى هنا نقول أطعمه وجبة مما تأكل أنت، تعطي المسكين طعاما يبقى يسهل عليه يأكله حالا، مش أنه لسه يحتاج لفعل شيء فيه. روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يقرأ يفسر هذه الآية يقرأه كذا، كان قرأت ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فيقولها ويشرحها يفسرها. على الذين يطوقون يعني يكلفون بالصوم في نهار رمضان فلا يطيقونه، يفسر هذه الكلمة وعلى الذين يطيقونه يطوقونه يلزمون به فلا يقدرون عليه، عليهم إيه؟ قال فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخة، يعني ليس بمرفوع حكمها كليا، مرفوع جزء بس من الحكم. النسخ معناه إيه؟ النسخ إزالة حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. يبقى هنا رفع حكم افعلوا كذا وعملوا فترة وبعدين جاء بعد ذلك قال خلاص ما تعملوش هذا الشيء، يبدأ اسمه النسخ، رفع الحكم. زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذه حكم شرعي، الآن زوروا القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم في الماضي خوفا على جناب التوحيد أن تشركوا، كانوا يذهبون إلى القبور وكانوا يفتخرون بالآباء ولعلهم يرجون من القبور ندوهم حاجة، وهنا لا ما تزوروش القبور، لغاية ما استقر التوحيد في القلوب فأمرهم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها. يبقى هنا حكم ونسخ هذا الحكم. كذلك هنا ابن عباس لما يقول ليست بمنسوخة الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيها جزء منسوخ، فيها جزء منسوخ، كأن ابن عباس يقول مش منسوخة بالكل، مش كلها منسوخة، لا، إيه الجزء المنسوخ فيها؟ المنسوخ أنه لما كان الفرض عليهم أن يصوموا من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب كان الفرض عليهم ذلك، جعل الله لهم برحمته الخيار التخيير، يا إما تفعلوا هذا يا إما تفطر وتطعم مسكينا، يبقى أنت مخير. فكان الصوم ليس على الإلزام إن لازم أصوم زي ما هو الآن، لا، يجوز لك إنك تصوم ويجوز إنك تفطر وتطعم مسكين، لأن الصيام 23 ساعة في اليوم مشقة شديدة على الإنسان، فجعل لهم التخير. ثم بعد ذلك برحمته سبحانه جعل الليل محل الطعام والشراب واللماع، وجعل النهار محل الصوم، فنسخ التخيير إنك مخير بين أن تصوم وإن تفطر وتطعم، لا. وبقي الجزء في الفدية هذا في إيه؟ في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، يبقى داخل تحت قوله وعلى الذين يطيقونه. والمريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على الصوم، يبقى يعملوا إيه؟ أهدوا لابن عباس في حق دول مش منسوها. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين، فيطعمان مكان كل يوم مسكين. يبقى جزء من الآية ليس منسوخة المتعلق بكبير السن الشيخ، والشيخة أيضا المرأة الكبيرة في السن لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين، يبقى رخصة من الله عز وجل في ذلك. قال البخاري في صحيح: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر رضي الله عنه. أنس ابن مالك عاش عمر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والبركة في الولد والبركة في العمر، فكان أنه له أولاد كثيرون جدا، أولاد وأحفاد، عد الأموات منهم أكثر من 70 واحد ممن مات، واللي بقى قد إيه؟ كثيرون جدا من أولاده وأحفاده رضي الله عنه. المال، البركة في المال، كان عنده بركة عجيبة في ماله رضي الله عنه، كان له حدائق، حدائق الناس تخرج في العام مرة واحدة، هو يخرج حدائقه مرتين في السنة، فكان شيء عجيب جدا. ببركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنوات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك البركة في العمر، عاش عدى 100 سنة رضي الله تبارك وتعالى، وكان من آخر الصحابة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هذا أنس ابن مالك لما كبر في السن بقى آخر سنتين لما عنده 101 وكذا بدأ أنه هو ما يقدرش يصوم، يتعب في الصوم، فكان يعمل إيه؟ يقول أيوب ابن أبي تميمة فيما رواه مالك في الموطأ وروى البخاري والترمذي، ضعف، رواه البخاري وأبو يعلى، ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ضعف عن الصوم، هذا ذكره البخاري في التاريخ وذكره في صحيحه بقوله أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، في آخر حياته بعدما وصل 100 سنة رضي الله عنه، أطعم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. يبقى هنا من طعامه الذي يأكل، بيأكل عيش ولحمة، فأطعم المساكين خبز ولحم، وذكروا أنه صنع للمساكين طعاما يكفي 30 بعدد أيام رمضان وأطعمهم. يبقى هذا الذي يكون من الإنسان الكبير السن، ومن الإنسان الذي يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا من طعامه هو الذي يأكله، طعامه الوسط. لا يكلف الفقير أن يطعم عيش ولحمة، هيجيب منين؟ والغني ما يبخلش يقول هذا يتفلوا فلافل، أنه لا، أنت أغنى من ذلك، فتعطي من الطعام الذي تأكله أنت للفقير، إطعام مسكين كل يوم مسكينا. روى البيهقي عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. فعليه، لو إن إنسان فعل ذلك أجزأه، ولكن في زماننا ما فيش حد يأخذ مد من قمح يروح يعمله في البيت ويأكله، يصعب عليه، فتعطي طعاما يأكله مباشرة من غير ما يتكلف صنعه. المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله، يبقى في مرض لا يرجى زواله، مريض بسرطان، مريض بالكلى، مريض بالكبد، مريض بالأمراض اللي ما بيطرحش أمراض تأتي الإنسان ويبقى العادة أن الطب عاجز عنها. لا، في مرض آخر بيشفى منه الإنسان، معروف، قالوا برد، قالوا التهاب، مش عارف إيه، قالوا حمى، قالوا كذا، بيرجى برء هذا المرض، والعادة بيجي الإنسان يعده أسبوع أسبوعين شهر وربنا بيشفي بعد ذلك، العادة الجارية على ذلك. يبقى هنا المريض لا يلزمه الصوم وهو مريض في أثناء مرضه، طالما أنه عاجز عن الصوم أو أنه يشق عليه الصوم لا يلزمه في الحال، إنما يلزمه القضاء. طيب، إذا كان المرض يسير، كان ارتفعت حرارته شيئا ولكن قادر على الصوم، نقول لا، مش هو للمرض، المرض الذي لا تقدر معه على الصوم أو تقدر بمشقة شديدة، يبقى تفطر وتقضي يوما مكانه بعد ذلك. المرض اليسير لا، ما يفطرش منه الإنسان طالما أنه يقدر أنه يكمل اليوم. إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم، إذا أفطر شيخ كبير في السن ما بيقدر شيء صوم، فوجد أنه لا يقدر فأفطر، وبعد كده بعد ما خلص رمضان وما كانش أفدى ولا شيء، إذا به يقدر على الصيام بعد رمضان، يبقى يلزمه إيه؟ يلزمه صوم، يقضي هذه الأيام. لكن لو فرضنا أن هذا المريض مريض مرضا شديدا ومرضا مزمنا ومرضا لا يزول، عنده فشل كلوي والأطباء منعوه من الصيام، فأطعم عن كل يوم مسكين، بعد ما عدى رمضان زرعوا له كلى ومشى وبدأ يقدر أنه يصوم بعد ذلك، هل يلزمه قضاء ما فات؟ نقول لا، ما يلزموش قضاء. ليه لا يلزمه؟ لأن وقت ما كان على هذا المرض أطعم عن كل يوم مسكينة، خلاص عمل إلا عليه، الفرض لا يتكرر عليه الفرض في ذلك. يبقى إذا شفاه الله عز وجل بعد ذلك لا يلزمه صيام ما مضى القضاء يعني، ولكن يلزمه صيام الجديد. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.